قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس للتشهد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ كماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك. قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا. وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس في التشهد. التشهد هو الاتيان بقراءة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى رسول الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو المقصود بالتشهد، يسمي تشهدا لأنه مشتمل على الشهادة وعلى التشهد، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يسمي التشهد، سمي هذا الثناء على الله عز وجل وهذا الذكر الذي يكون في التشهد الأول والتشهد الأخير سمي بالتشهد باعتبار أهم شيء فيه وأعظم شيء فيه ألا وهو الشهادة، الشهادة لله الوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، ولهذا عرف باسم التشهد. والتشهد والصلاة فيها إما تشهد وإما تشهدان، إن كانت ثنائية ففيها تشهد واحد، وإن كانت ثلاثية أو رباعية ففيها تشهدان: التشهد الأول والتشهد الأخير الذي قبل السلام. والجلوس في الصلاة جلوسان: جلوس بين سجدتين وجلوس للتشهد الأول والأخير، التشهد الأول والأخير، هذه أحوال الجلوس في الصلاة. والترجمة هي كيف الجلوس في التشهد، كيف يجلس في التشهد. إذا جلس في وسط الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية، أو في آخر الصلاة إذا كانت رباعية، أو في آخرها إذا كانت ثنائية، كيف يكون الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد اختلف فيه العلماء، او الجلوس في الصلاة للتشهد وغير التشهد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال ان الجلوس يكون بالافتراش مطلقا، الافتراش مطلقا، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويجعل ويقعد عليها ويجلس عليها، هذا يسمى افتراش، لأن افترش رجله اليسرى بأن جلس عليها وكان في جسده كالفراش لأنه قد جلس عليها، والرجل اليمنى ينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. فالافتراش هو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها، وبعض أهل العلم قال بالافتراش مطلقا، وبعضهم قال بالتورك مطلقا، أي أنه يخرج رجله اليسرى من تحت قدمه اليمنى إلى جهة اليمين ويجعل وركعه على الأرض، يعتمد على الأرض. الافتراش يجلس على رجله ويفترش رجله، وأما هذا يجلس على الأرض، يكون يكون وجه الأثر على الأرض وتكون رجلا خرجت من تحت ساقه اليمنى إلى جهة اليمين. هذا هو التورط. وبعض أهل العلم فرق بين الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول فجعل فيه الافتراش والتشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان يكون التورط وإذا فهناك قول يقول بالافتراش مطلقا وقول يقول بالتورط مطلقا وقول يقول بالتفريق بين التشهد بين ما يكون بين السجدتين والتشهد الأول فيكون الافتراش وما يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإنه يكون التورط. وقد عرفنا أنه سبق أن مر بنا أنه بين السجدتين جاء الافتراش وجاء الإقعاء الذي هو الجلوس على العقبين كما جاء في حديث ابن عباس حيث قال سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو هو سنة يعني حيث يعني ينصب قدميه ويجعل إليته على العقبين هذا بالنسبة لنبي السجدتين جاء هذا وجاء هذا وكل ذلك ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلوس على العقبين أو الافتراش افتراش الرجل اليسرى أو افتراش الرجل اليسرى. وأما في التشهد الأول فيكون فيه الافتراش والتشهد الأخير يكون فيه التورط. والذي دل عليه الدليل هو الافتراش والجلوس على العقبين بين السجدتين والافتراش في التشهد الأول والتورط في التشهد الأخير بقي إذا كانت الصلاة ثنائية فهل يتورك فيها أو يفترش؟ فبعض أهل العلم ألحق الثنائية بالتشهد الأول وقال إنه يفترش فيها، وبعضهم ألحق الثنائية بالصلاة التي لها تشهدان وأنه يتورك لأن الجلوس بعده التسليم، والصلاة الرباعية الجلوس في آخرها بعده التسليم، والصلاة الثنائية بعدها بعد الجلوس التسليم. وقد جاء في بعض الأحاديث حتى إذا كان الجلوس الذي فيه التسليم أفترش. وعلى هذا فهناك قولان: قول يقول بأن الصلاة الثنائية حكمها الافتراش كالتشهد الأول، وبعضهم يقول الصلاة الثنائية الحكم فيها التورط لأن السلام يأتي بعد ذلك الجلوس. وقد جاء في بعض الروايات أنه يكون في الجلوس الذي بعده التسليم التورط، لكن الروايات التي جاء فيها ذكر الجلوس الذي بعده التسليم إنما جاء في الصلاة التي هي رباعية، لأن ذكر التشهد الأول أو الجلوس الأول ثم ذكر الجلوس الثاني الذي بعده التسليم. وعلى هذا فالقول الأرجح فيما يظهر أن الصلاة الثنائية الجلوس فيها كالجلوس في التشهد الأول وليس كالجلوس في التشهد الأخير في الصلاة الرباعية، لأنه جاء التنصيص على أن الجلوس التشهد متوركا إنما يكون في الصلاة التي يكون أو التي تكون رباعية ومثلها الثلاثية لأن فيها تشهدان. وإذا فقول المصنف باب كيف الجلوس في التشهد يعني بيان للهيئة التي يكون عليها الإنسان جالسا وهو في تشهده، إذا كان أولا أو آخرا أو جلوس في ثنائية التي ليس فيها إلا تشهد واحد. والأرجح في هذا كما ذكرت أنه بين السجدتين الغالب الافتراش، ويجوز الاتيان بالجلوس على العقبين يعني في بعض الأحيان، ولكن الغالب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الافتراش. وفي التشهد الأول وفي الصلاة الثنائية، التشهد في الصلاة الثنائية يكون الافتراش، وفي الصلاة الرباعية أو الثلاثية يكون في التشهد الأخير التورك. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ قال لأنظرن،
قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي. فقام رسول،
يقول وائل بن حجر رضي الله عنه، قلت يعني إما أن يكون قال ذلك في نفسه لأنظرن، وأنه يعني ألزم نفسه بهذا وأنه هيئ نفسه لهذا وأنه يريد أن يفعل ذلك حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ذلك بنفسه. قلت لعله قال ذلك في نفسه لأنظرن، أو أنه قاله لغيره وهو دال على حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم على معرفة السنن ومعرفة الأحكام الشرعية قولا وفعلا. وذلك أن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتأمل فيها ويتحقق من كيفيتها ومن هيئتها، يعني يريد بذلك أنه يكون مقبلا وأن يكون مستعدا وأن يكون متهيئا، ليس عنده غفلة أو عنده حصول غفلة في النظر إلى صلاته صلى الله عليه وسلم، بل يكون عنده الإقبال وعنده الرغبة وعنده الحرص وعنده التهيؤ. هذا هو معنى قوله لأنظرن إلى صلاة رسول الله، ألزم نفسه بذلك ووعد نفسه بذلك بأنه يفعل هذا الفعل وينفذ هذا الفعل حتى يعرف كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، وكون عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا هو الذي جعل وائل بن حجر رضي الله عنه يقول لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه نسأل ذلك فقال
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة فكبر.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه لا بد من القيام في الصلاة، وأن الإنسان يكون يصلي قائما إذا كان يستطيع القيام، وأما إذا كان لا يستطيع القيام فإنه يصلي على حسب حاله، كما سبق أن مر بنا في الدرس الماضي في حديث عمران بن حصين، عمران بن حصين رضي الله عنه صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما إذا كانت نافلة فقد سبق أن مر بنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، وصلاة القائد على النصف من صلاة القائم، مر بنا هذا، وأنه القيام في الفريضة لا بد منه، ولو صلى قاعدا مع قدرة على القيام لم تصح صلاته، وأما النافلة فيصح أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، لكن أجره على النصف من أجر القائم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام فاستقبل القبلة، وأنه لا بد للإنسان عند القيام للصلاة أن يستقبل القبلة وأن يتجه إليها، واستقبالها شرط من شروط الصلاة بالنسبة للفريضة، وكذلك بالنسبة للنافلة، إلا إذا كان الإنسان راكبا فإنه يدخل في الصلاة مستقبل القبلة ثم يصلي حيث ما توجهت به راحلته، وهذا إنما هو في النافلة. وأما في الفريضة فلا بد أن ينزل إلى الأرض ويصلي مستقبلا القبلة، يصلي مستقبلا القبلة ما دام أنه متمكن من ذلك، فالفريضة لا بد فيها من استقبال القبلة، والنافلة أيضا لا بد فيها من استقبال القبلة، إلا إذا كان الإنسان يتنفل راكبا فإنه يتنفل حيثما توجهت به راحلته كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكبر، أي دخل في الصلاة الذي هو التي هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وبها يكون دخول الصلاة، وبدونها لا كل إنسان دخل في الصلاة. وسمي تكبيرة الإحرام وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي أن الإنسان إذا وجد منه التكبير للإحرام حرم عليه بهذا العمل أمور كانت حلالا له قبل ذلك، كالأكل والشرب والكلام والالتفات والذهاب والإياب وغير ذلك، والقيام والقيام والقعود وغير ذلك، أمور كانت مباحة له فحرمت عليه بكونه قال الله أكبر ودخل في الصلاة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
ورفع يديه حتى حاذت بأذنيه،
وأنه عندما كبر للإحرام رفع يديه حتى حاذت أذنيه، يعني عند التكبير للإحرام يرفع لديه حتى تحاذي الأذنين، وهذه السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله الناس ما نعلم فيه يعني شيء يدل عليه، ولكن جاء يعني انه الى محاذاة الاذنين.
ثم اخذ شماله بيمينه،
ثم اخذ شماله بيمينه، يعني وضع اليمنى على اليسر الشمال وعلى الصدر، يعني هذه الآية بعدما رفع يديه ودخل في الصلاة يعني اخذ الشمال باليمين ووضعها على صدره، وضعهما على صدره. وكيفية وضعها على اليد اليمنى على اليسرى انها تكون على اليد اليمنى على امور ثلاثة، تكون على الساعد الذراع، وعلى الرسغ الذي هو المفصل، وعلى الكف، فتكون اليد اليمنى على الامور الثلاثة، ما تكون على الكف وحده، ولا تكون على الذراع وحده، ولا تكون على العضد، وإنما تكون على هذه الهيئة التي تكون اليد اليمنى على ثلاثة أشياء: الذراع يعني آخر الذراع يعني من جهة الرسغ، والبسط الذي هو الرسغ، والكف يعني الذي هو اليد، تكون على الأشياء الثلاثة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلما أراد أن يركع رفعهما إلى مثل ذلك،
فلما أراد أن يركع رفعهما يعني عند الركوع رفعهما، رفعهما مثل ما رفعهما في الأول إلى حذو الأذنين إلى الأذنين أو إلى محاذاة الأذنين. ورفع اليدين في الصلاة ثبت في ثلاثة مواضع يعني في الصحيحين، عند الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع، وجاء في صحيح البخاري موضع الرابع وهو القيام عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي لها تشهدان، في الصلاة التي لها تشهدان. فهذه المواضع الأربعة ثلاثة منها ثبتت في الصحيحين، وواحد منها ثبت في صحيح البخاري عند الإحرام والركوع والرفع منه في كل ركعة ثبت في الصحيحين، وعند القيام من التشهد الأول ثبت في صحيح البخاري كونه يرفع يديه. نعم.
قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى،
وهذا في اختصار لأنه ما ذكر الركوع، يعني الحديث في اختصار لأنه يعني الموضوع هو كيف الجلوس التشهد، فيعني الحديث باختصار. قال ثم
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
ثم جلس يعني بين السجدتين او في التشهد الاول فجلس ايش؟
ثم جلس فافترش رجله.
ثم جلس فافترش رجله اليسرى ايوه.
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى.
ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وحلق السبابة حلق الوسطى مع الإبهام وقبض الخنصر والبنصر وصار يشير بسبابته أيوة.
قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة
يعني جعلهما حلقة يعني الوسطى مع الإبهام كالحلقة يعني بحيث طرف الإبهام على طرف الوسطى أما الخنصر والبنصر فهما مقبوضتان يعني قد قبضهما وحلق الوسطى ويشير بسبابته. هذه هيئة ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك هيئة أخرى ثبتت وهي أنه يقبض الثلاث يعني ويشير بالسبابة يعني يجب أن يفتح عليه الثلاث كلها مقبوضة ويعني تكون الإبهام على يعني الوسطى ولكن من غير تحليق. هذا ثابت وهذا ثابت كل منهما ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد
الحديث كما قلت مختصر لأنه ما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية وإنما ذكر بعضها. حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن
عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة البخاري نعم البخاري في رفع اليدين البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة
عن وائل بن حجر
عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى.
ثم ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى.
سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتنصب اليسرى وتفرد وتثني اليسرى. تنصب اليمنى وتثني وتثني اليسرى. وقول الصحابي سنة الصلاة أو السنة كذا أو من السنة كذا هو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي إذا قال السنة كذا أو من السنة كذا المراد به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بذلك سنة الرسول فهو لفظ له حكم الرفع له لفظ أو من الألفاظ التي لها حكم الرفع أن تنصب اليمنى واليمنى نصبها أن يعني يجعل أصابعها متجهة إلى القبلة ويجعلها يعني منصوبة وأما اليسرى فإنه يثنيها ولكن هذا فيه إجمال هذا الثني فيه إجمال لأنه قد جاء تفصيل ذلك في الأحاديث الأخرى بأنه بين السجدتين يثنيها مفترشة وفي التشهد الأول يثنيها مفترشة وفي التشهد الأخير يثنيها متوركة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عبد الله بن مسلمة هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الذي يأتي ذكره كثيرا حدثنا القعنبي القعنبي هو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، هذه هؤلاء الأربعة هم أصحاب المذاهب المشهورة المشهورة من مذاهب أهل السنة، والتي حصل لأصحابها تلاميذ غنوا بمذاهبهم وجمع أقوالهم وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها. وهناك علماء مثلهم في العلم وفي الحديث وكذلك في الفقه، مثل الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، والليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها، وسفيان الثوري فقيه الكوفة، وإسحاق بن راهوية فقيه مرو، وغيرهم من العلماء الكبار الذين هم يعني في درجتهم ومن أمثالهم، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء من التلاميذ الذين يعنون بمذاهبهم وبأقوالهم. والإمام مالك هو حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى مثل الذي قبله، إلا أنه قال ترجع اليسرى، وفي الأول قال تثني اليسرى. وقد عرفنا أن هذا التفصيل أن هذا فيه إجمال، وأن التفاصيل جاءت في الأحاديث الأخرى بحيث يفترش في التشهد الأول وبين السجدتين، ويتورك في التشهد الأخير من الصلاة التي لها تشهدان التي هي الثلاثية أو الرباعية.
قال حدثنا ابن معاذ.
ابن معاذ هو عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الوهاب.
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وهو ثقة، أخرج أصحاب في الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو من سعيد، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج أصحاب في الستة.
عن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله.
ثم قال إيش؟
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى هو بن سعيد بإسناده مثله، يعني مثل الذي قبله. وكلمة مثله إذا جاءت المقصود بها التماثل في اللفظ والمعنى، وأما إذا قيل نحوه فالمقصود به التماثل أو الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في اللفظ، لأن كلمة مثله يعني المماثلة، المتن الذي لم يذكر مماثل للمتن الذي ذكر لفظا ومعنى، ونحوه يعني الاتفاق في المعنى مع الاختلاف في الألفاظ.
قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير.
ثم قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى وحماد بن زيد هو من درهم ثقة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال عن يحيى
نعم
بإسناده
قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير
من السنة يعني كما قال جرير يعني جرير قال سنة الصلاة سنة الصلاة إلى آخره وهنا قال من السنة يعني الفرق بين هذا اللفظ أو هذه الرواية والرواية السابقة أن الرواية السابقة قال سنة الصلاة هي كذا وكذا وهذا اللفظ قال من السنة يعني في الصلاة تقول لك تفعل كذا وكذا
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث
ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن عبد الله عن القعنبي وهو عبد الله مسلم الذي مر هنا ذكر بنسبته فقط وهناك ذكر باسمه واسم أبيه عبد الله مسلم هو القعنبي عن ايش؟
عن مالك عن يحيى بن
سعيد عن مالك مر ذكره ويحيى بن سعيد مر ذكره أن القاسم محمد أراهم أيوه
أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث
أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث يعني أنه ينفذ اليمنى ويثني اليسرى أو يضجع اليسرى
قال حدثنا هناد بن الشري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة استرش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه
ثم ورد هذا الحديث وهو مرسل عن إبراهيم النخعي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة نصر اليمنى استرش رجله اليسرى حتى اسود ظاهر قدمه يعني الذي يكون على الأرض من ملاصقته الأرض يعني تغير لكونه يعني يفترش اليسرى ويجلس عليها ويؤثر يعني ذلك في ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم الذي يماس في الأرض والذي يباشر الأرض ولكن هذا غير ثابت لأنه مرسل لأن إبراهيم النخعي من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لأن المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومن المعلوم أن إبراهيم النخعي كثيرا ما يروي عن التابعين يعني مثل علقمة هو الأسود يعني كثير مثل يعني أبو وائل يروي عن, 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 عن التابعين أو عن كبار التابعين فالحديث هنا يعتبر غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من حيث الافتراش وأن الرسول كان يفترش ثبت لذلك لكن كونه في هذا الوصف الذي حصل للسوداد لظاهر قدمه صلى الله عليه وسلم لمباشرة الأرض هو جاء من هذه الطريق المرسلة والمرسل في المرسل غير ثابت وإنما كان غير ثابت لا لأنه لكون الذي سقط صحابي الصحابي لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي ما يعرف لأن الصحابة كلهم عزوا رضي الله عنهم وأرضاه ولكن الاحتمال أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيف فلهذا رد المرسل واعتبر غير حجة إذا ما جاء إلا من طريق مرسلة ولكن المرسل إذا اعترض أو جاء شيء يقويه أو جاء شيء يعني يؤيده فإنه يحتج به
قال حدثنا هناد بن السري
هناد بن السري أبو السري ثقة وكنيته توافق اسم أبيه هناد بن السري وهناد أبو السري ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا نوع من أنواع علوم الحديث وفائدته ألا يظن التصحيح إن إذا كان معروف هناد بن السري ثم جاء في بعض المواضع هناد أبو السري الذي لا يدري يقول ابن صحفت إلى أبي صحفت إلى أبي وكلمة أبي وابن قريبة بعضها من بعض التصحيح ممكن، ولكن حيث يعلم بأن الكنية موافقة لاسم الأب لا تصحيح. وإن جاء هناج بن السري فهو صحيح، وإن جاء هناج أبو السري فهو صحيح، لأنه هناج بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان وهو الثوري، إذا جاء سفيان يروي عن وكيع وهو مهمل غير منسوب فالمراد به الثوري. إذا جاء سفيان مهمل غير منسوب والذي يروي عن وكيع فالمراد به الثوري، وهو سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزبير بن عدي،
وهو صدوق. الزبير بن عدي ثقة أخرج أصحاب كتب، شوف التقرير.
الزبير بن عدي
الهمداني
اليامي
أبو عبد الله الكوفي،
ثقة من
الخامي. الزبير بن عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب من ذكر التورك في الرافعة. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن ابي حميد الساعدي انه قال رضي الله عنه انه قال سمعته في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال احمد قال اخبرني محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فعلم، فذكر الحديث قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. فذكر الحديث قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أقصر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. زاد أحمد قالوا صدقت، هكذا كان يصلي، ولم يذكر في حديثهما الجلوس في السنتين كيف جلس.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي من ذكر التورك في الرابعة، يعني باب من ذكر التورك في الرابعة. التورك هو أن ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت قدمه أو من تحت ساقه اليمنى إلى جهة يمينه ويجعل مقعدته أو وركه على الأرض، هذا هو التورك، يعني يجلس على وركه. والافتراش يفترش الرجل، يكون فراشا له يعني يقعد عليها، هذا هو الافتراش. والتورك كان يجلس على وركه الايسر. قال من ذكر التورك في الرابعة، يعني في الصلاة التي لها تشهدان، يعني في الصلاة التي يعني بعد الركعة الرابعة، يعني حيث يعني يجلس للتشهد فإنه يجلس متوركا، هذا هو المقصود من الترجمة. يعني من ذكر التورك في الرابعة يعني في الصلاة في التشهد الأخير من الصلاة التي لها تشهدان، ومثل ذلك الثلاثية، لأن الثلاثية مثل الرباعية فيها تشهدان، التشهد الذي فيه بعده التسليم في الصلاة التي لها تشهدان يكون الحكم في ذلك التورك. هذا هو المقصود من قول أبي داود رحمه الله: باب من ذكر التورك في الرابعة، يعني في الركعة الرابعة يعني في الجلوس بعدها وقبل التسليم فإنه يكون متوركا. وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، لأن الأول يفترش فيه والأخير يتورك فيه. قيد الساعدي رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان فيه في مجلس فيه عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة الأنصاري، فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول هذا لماذا؟ يريد من وراء ذلك أن يأخذوا عنه وأن يتلقوا عنه هذه الصفة، وهذا من حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبليغ السنن وعلى بيان الأحكام الشرعية. وذلك أن الإنسان إذا بلغ السنن وأخذت عنه فإنه يكون له مثل أجور كل من استفادوا بدعوته وإرشاده وتبليغه وتعليمه، لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. معنى هذا أنهم كانوا يحرصون على تبليغ السنن، وأيضا يريدون أن يعرفوا تمكنهم، يعني يريد أبو حميد أن يعرف تمكنه من معرفة كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تؤخذ عنه. وهذا يدلنا على فضل الصحابة ونبلهم وعلى علو منزلتهم وعظيم قدرهم وحرصهم على تلقي السنن وإبلاغها للناس، كما سبق أن مر بنا قول أبي وائل قول وائل بن حجر لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فأعلم، يعني هاتنا عندك صف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفها وقالوا في الآخر صدقتها، وقالوا في الآخر صدقتها، يعني ما قلت أنت صادق فيه أيدوه. وكان هذا الذي قاله هو مطابق لما عندهم وموافق لما عندهم. ايش قال ابو حميد؟
قال انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قالوا فاعرض، فذكر الحديث.
قالوا فاعرض يعني اعرض ما عندك من صفه الصلاه، صف لنا صلاه رسول الله. فذكر الحديث واتى بصفه، وهنا اختصار لانه يعني يريد ان يبين محل الشاهد، ما يريد ان يذكر الحديث بطوله، فاشار اليه فذكر الحديث يعني اختصارا، يعني ذكر هنا اختصار وحدث واشار اليه بقوله فذكر الحديث، ثم اتى بالاشياء التي يريد ان يبينها والتي تتعلق بالترجمه، وهي من ذكر التورك في الرابعه. ايوه.
قال ويفتح اصابع رجليه اذا سجد.
قال ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، إذا سجد فإنه يعني ينصب القدمين ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، يعني والفخ إلى هو الثني، يعني أنه يثنيها بحيث تكون متجهة إلى القبلة.
ثم يقول الله أكبر ويرفع،
ثم يقول الله أكبر ويرفع من السجدة، ويرفع من السجود. أيوة.
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها،
ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، يثني رجله اليسرى الذي هو الافتراش، الذي هو الافتراش.
ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك،
ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، يعني في السجدة الأخرى مثل ما فعل في السجدة الأولى.
فذكر الحديث. قال
أيضا في اختصار، لأن ذكر أولا فذكر الحديث ثم ذكر شيئا منه ثم قال فذكر الحديث، يعني منع في الحديث لاختصار. أيوة.
قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متورشا على شقه الأيسر.
حتى إذا كانت السجدة أي في الركعة التي بعدها التسليم، أي بعد الركعة اللي بعدها التسليم، أخر رجله اليسرى يعني عما كانت عليه من قبل، لأنها قبل كانت فرشت او يعني افترشت وجلس عليها المصلي. وأما في السجدة الأخيرة أخرها إلى جهة اليمين، إلى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق اليمنى وأفضى بوركه إلى الأرض. وأما في السجدة الأخيرة أخرها إلى جهة اليمين، إلى جهة اليمين حتى دخلت من تحت الساق اليمنى وأفضى بوركه إلى الأرض، فصار الاعتماد على الأرض وليس على الرجل. هذا هو التورف، أخرها يعني إلى جهة اليمين عن حال عن موضعها الأول التي كانت يعني مفروشة وقد جلس عليها، أخرها إلى جهة اليمين حتى أفضى بوركه إلى الأرض، وركه اليسرى إلى الأرض واعتمد على الأرض. أيوة.
زاد أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي.
زاد أحمد يعني هو أحد الشيخين لأبي داود في الإسنادين أو في الإسناد الذي يعني فيه تحويل من طريقين وهو الإمام أحمد بن حنبل، قالوا صدقت، يعني في إسناد لحديثه قالوا صدقت، يعني أي يبلغ يعني في العلم فيه وأنه خبير وعليم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على فضل الصحابة ونبلهم وما واعترافهم بالفضل لصاحبه لأنهم أيدوه وصدقوه. وهذا القول الذي قاله عن علم، وهو يدل على تمكنه رضي الله عنه وارضاه في معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ولم يذكر في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جمع.
ولم يذكر في حديثهما يعني شيخي أبي داود الذين هم أحمد والثاني منه والثاني مسدد الجلوس بين يعني في بين الثنتين اللي هو التشهد الأول، يعني ما ذكر في حديثهما التشهد الأول أو كيفية الجلوس التشهد الأول.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عاصم الضحاك بن
مخرمة. عن أبي عاصم وهو أبو عاصم النبيل، كنيته أبو عاصم ولقبه النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار شيوخ البخاري، ولهذا أبو داود يروي عنه بواسطة، أبو داود يروي عنه بواسطة، والبخاري يروي عنه بعض الأحاديث الثلاثية لأنهم كبار شيوخ. الأحاديث الثلاثية التي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص من شيوخه فيها أبو عاصم، من شيوخه فيها أبو عاصم النبيل الذي هو الضحاك بن مخلد، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الحميد يعني ابن جعفر.
عبد الحميد يعني جاء في الاسنادين انه ذكر باسمه ولم يذكر نسبه، وقال من دون الامام احمد ومن دون مسدد وهو ابو داود او من دون ابي داود يعني ابن جعفر. وكلمة يعني هذه يأتي بها من دون التلميذ ليميز هذا الشخص أو ليزيد في توضيح هذا الشخص، ولكن لا يحدث كلمة يأتي بكلمة يعني حتى يعرف أنها جاءت من غير التلميذ، لأنه لو قيل عبد الحميد بن جعفر لفهم أن هذا كلام التلميذ، ولكن لما قال التلميذ عبد الحميد فقط ولم يجد عليها من دونه أضاف يعني ما يوضح ذلك الشخص الذي اسمه عبد الحميد وأتى بكلمة يعني. وكلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل، ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى التلميذ، وقائلها من دون التلميذ، قائلها من دون التلميذ، وهو صدوق صدوق الرضوان أخرج له، وهو صدوق الرضوان أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال حاء وحدثنا مسدد
ثم قال حاء وهي التحول من اسناد الى اسناد، مسدد مر ذكره.
عن يحيى
ابن سعيد القطان وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن عبد الحميد يعني ابن جعفر
هو الذي مر في الاسناد الاول لانه ملتقى الاسنادين.
عن محمد بن عمرو
عن محمد بن عمرو, وهو محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي حميد الساعدي.
عن أبي حميد الساعدي اسمه المنذر بن مالك رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو مشهور بكنية أبي حميد. هي بالخاء بالخاء. هذا ما هو واضح الكلام الذي قاله ابن أثير, لأنه قال يعني أصابع إلى بطون قدمين, ومن المعلوم أن ثنية إلى بطون قدمين يعني معناها أنها ترجع إلى الوراء, ولكن الذي قاله غيره والذي هو مطابق للروايات الأخرى التي فيها يعني بسط أصابعها تتبع أصابعها إلى القبلة هو يعني ثنيها إلى أن تكون أصابعها أو رؤوس الأصابع إلى جهة القبلة وليست إلى باطن القدم, وليست إلى باطن القدم.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عبد بن حلحلة عن محمد بن عبد بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة رضي الله عنه, قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى, فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته.
ثم أورد أبو داود حديث أبي حميد من طريق أخرى, وفيه بيان الجلوس في التشهد الأول يعني مفترشا, وفي التشهد الأخير متوركا. التشهد الأخير متوركا إيش كان في لفظ الحديث؟ قال كان عن محمد بن عمرو بن عطاء
كان جالسا مع نفر من أصحاب,
يعني هو من التابعين, يعني محمد بن عمرو بن عطاء كان هو من التابعين وكان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية ما قال فيهم أبو قتادة, والرواية السابقة قال فيهم أبو قتادة يعني في نفر, وهنا قال عشرة, هنا قال عشرة وهنا قال نفر, وهنا قال فيهم أبو قتادة, وهنا ما قال في هذه الرواية ما قال فيهم أبو قتادة. أيوة.
قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى.
فإذا جلس في الركعتين يعني في التشهد الأول جلس على رجله اليسرى يعني افترشا, يعني معناه أن الجلوس التشهد الأول فيه الافتراش كالذي يكون بين السجدتين. أيوة.
فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته.
فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى, قدم
نعم.
قدم رجله اليسرى يعني قدمها إلى جهة اليمين مثل العبارة السابقة, أخرها يعني إلى جهة اليمين وجلس على
مقعدته,
على مقعدته يعني على الأرض, لأنه ما جلس على رجله, هذا هو التورف يعني جلوس على الوجه الأيسر, فهذا فيه الدلالة على التفريق بين التشهد الأول والأخير, وأن الأول يفترش فيه والأخير يتورك فيه.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري.
عيسى بن إبراهيم المصري ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي.
ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن محمد القرشي.
عن يزيد بن محمد القرشي وهو
ثقة أخرج البخاري وداود النسائي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود و والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. نعم.
ويزيد بن أبي حبيب.
ويزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن محمد بن عمرو بن عطاء.
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري أنه قال كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قعد ركعتين قعد على غضر قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بوجهه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
ثم ورد حديث أبي حميد من طريق أخرى وهم مثل الذي قبله فيه الفرق بين التشهد الأول والأخير. التشهد الأول فيه افتراش والتشهد الأخير فيه تورك. أيوة.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري.
محمد بن عمرو العامري هو محمد بن عمرو بن عطاء. وابن لهيعة يعني كما هو معلوم اختلط لما احترقت كتبه لكن هذه الطريقة موافقة للطريقة السابقة والطريقة السابقة يعني صحيحة وليس فيها إشكال. فإذا هذا الذي جاء من هذا الطريق ثابت لأنه مؤيد ومتفق مع الطريقة السابقة.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباد أو عياش بن ثاني الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتين وصدور قدميه وهو جالس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين.
ثم أورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي من طريق أخرى وليس فيه ذكر التورك لأن ترجم فيما ذكر التورك في الرابعة هو الحديث وهذه الرواية ليس فيها ذكر التورك. هذه الرواية ليس فيها ذكر التورك ولكن فيها يعني أمور أخرى غير التورك الذي ترجم له إشكال فيه.
عن عباد أو عياد بن ثاني الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال
فيه أبوه يعني من العشرة الذين كانوا في ذلك المجلس الذي فيه أبو حميد لأن الحديث عن أبي حميد وليس عن أبيه سالم بن سعد ولكن أبوه من الجالسين لأن فرّت رواية السابقة أنهم عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة وهذا فيه أن فيهم أبوه أيضا الذي هو أبو الذي هو سهل بن سعد الساعدي.
قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه
وهذا فيه وصف السجود يعني انتصب يعني على كفيه وعلى ركبتيه وعلى صدور قدميه وهذه في حالة السجود.
يقول هل الحق مقتصر على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وما عداه من الاجتهادات فباطلة ومخالفة للحق؟
هذا كلام غير صحيح. هذا كلام غير صحيح. ومن قال إن الحق أنه مقصور على هؤلاء الأئمة الأربعة وأنه لا يتعداهم ولا يتجاوزهم إلى غيرهم. من المعلوم أن الأئمة الأربعة مجتهدون وغيرهم مجتهد من أمثالهم كالأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهوية والليث بن سعد وغيرهم من المحدثين والفقهاء. ولكن الذي حصل أن هؤلاء حصل لهم أتباع بأقوالهم ومذاهبهم وأولئك ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء. والحق لا يكون منحصرا في كلام الأئمة الأربعة وأنهم الحق لا يخرج عن أقوالهم. نعم كثير من المسائل أو أكثر المسائل يعني إن الحق دليل مع واحد منهم، لكن هناك بعض المسائل التي يعني يكون لهم قول فيها ويتفقون عليه ويكون الدليل موجودا مع القول الآخر. وذلك مثل مسألة الطلاق الثلاث أنه واحدة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبو بكر وصدر من خلافة عمر، وعمر قال رضي الله عنه وإن الناس من الناس قال إن الناس استعجلوا في أمر لهم في أناس لهم وأنا عليهم فأمر الله عليهم. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره واحدة، ولأن الأربعة متفقون على أنه يقع ثلاثا.
هل ثبت في السنة أنه يتصدق مقدار وزن شعر المولود ذهبا يوم العقيقة؟
لا أدري.
يقول إذا صليت مع زوجتي وكنت إماما فهل تفتح لي القراءة أو تطبق إن أخطأ؟
الزوجة إذا كانت تصلي مع الإمام مع زوجها فوقوفها يكون وراءه ولا يجوز أن تصف بجواره، لأن موقف المرأة أو موقف النساء لا يكون بجوار الرجال وإنما يكون وراء الرجال. حتى لو كان الاثنان إمام ومأموم رجل وامرأة فالرجل يصلي أمامها وهي تصلي وراءه ولا تصلي بجواره، وإذا فتحت عليه لا بأس به لأن كلامها إذا تكلمت أو فتحت عليه لا بأس بذلك، لأن كما هو معلوم الخطأ وما يعني التصفيق هو الذي يحله ويخلص منه وإنما الفتح عليه يعني في القراءة.
هل المريض يقضي الصلاة إذا أخذ بنج أو أصابه إغماء بسبب العلاج؟ فإن كان يلزمه القضاء فهل هناك تحديد للمدة؟
العلماء ذكروا أن الإغماء إذا طال وتجاوز ثلاثة أيام، يعني هذا هو القول الصحيح الذي قاله جماعة من العلم، إذا تجاوز ثلاثة أيام فإنه لا يقضى ويكون يعني شبيه بالمجنون، والمجنون يعني ليس عليه قضاء. وأما إذا كان أقل من ذلك فإنه يقضى ويقال إنه شبيه بالنائم ومقيس على النائم. وأما إذا طال المدة الطويلة فإنه لا يقضى.
هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟
نعم يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس له أن يقصر، ليس للمريض أن يقصر، ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم قول استعنا بالحي الدائم عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين؟
ما ثبت بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلح أن يقال.
يقول مسألة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع أو إرسالهما موضع خلاف بين العلماء، فما هو الراجح في ذلك؟
الراجح والله أعلم أنه توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، لقول لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الصحابي راوي الحديث كان النبي أدى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وكلمة قائما يدخل تحتها
القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع، لأن كله يقال القيام، لأن المصلي له أحوال أربعة لا خامس لها، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. فقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، وهذا هو الدليل على مشروعيته. وبعض أهل العلم يقول إنه لا يشرع بعد الركوع، وذلك أن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لليدين بعد الركوع، سكتوا. الذين وصفوها تفصيلا ما تعرضوا لشيء لوضع اليدين بعد الركوع لأنها توضع هذه، وإنما سكتوا. فهذا هو دليل الذين قالوا بأنها لا توضع، والذين قالوا أنها توضع استدلوا بالحديث فقالوا أن هذا ربما يشمل القيام ما قبل الركوع وبعد الركوع، والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
امرأة تبغض زوجها لسوء المعاملة وينفقها ضرارا ولا تطيق نفسيا معاشرة، فهل يجوز لها منعه منها؟
ما دامت أنها في عصمته وعنده لا تمنع نفسها منه، ولكن إذا أرادت إذا كان بقاؤها معه يعني ما تطيقه أن كذا فترفع الأمر إلى المحكمة وتختصم هي وإياه والحالة يحكم بينهما.
هل يجوز التسبيح بالصبحة الإلكترونية يعني بالأرقام؟
التسبيح إنما يكون بالأصابع، هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التسبيح بسبح سواء كانت يعني ذات فرجات أو يعني يضطلع على آلة وتعد، فإن هذا ما نعلم شيء يدل عليه، وبعض أهل العلم يعتبره من البدع المحدثة، وأقل أحواله أن يكون خلاف الأولى، فالإنسان يعني يترك ذلك العمل ولا يشغل نفسه به، ويعد التسبيح لأصابعه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.